إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. سرني في بداية هذا اللقاء نرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء ورحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، أحسن الله عملك، في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض من شروط المفتي ووصلنا إلى شرط العلم بالأحكام الشرعية، وتوقفنا عند مسألة الحقيقة مهمة لم يتسنى لنا الوقت في الحلقة الماضية الحديث عنها، وهي لمن تفقه في باب خاص من أبواب العلم الشرعي وتميز فيه، مثلا من يتميز بباب المناسك مثلا أو باب شرعي معين، هل له أن يفتي إفتاء عاما للناس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم.
نعم، أقول يجوز لمن تفقه في باب خاص من أبواب العلم، كمن تفقه مثلا في الفرائض أو تفقه في كتاب المناسك أو تفقه في كتاب الصيام وهو لا يحسن غيره، يجوز له أن يفتي في هذا الباب، ولا يجوز له أن يفتي في غيره لأنه لم يتفقه فيه. فالأمر في ذلك واسع، ما دام أنه قد أتقن هذا الباب الذي يتكلم فيه إتقانا جيدا كمن يتقن مثلا كتاب المناسك، فيجوز له أن يفتي فيه وليس له أن يفتي في غيره مما لم يعرفه ولم يحط به خبرة. نعم.
جيد. هناك أيضا مسألة مهمة فيما وهي مرتبطة بالمذاهب وما يرتبط بهذه المسألة شيخ عبد الله. يعني هناك من قرأ مثلا كتابا في مذهب من المذاهب وألم به واشتغل به، هل له كذلك أن يفتي الناس في المسائل العامة والمرتبطة بالمذاهب الأخرى؟
نعم، ومن قرأ كتابا من كتب الفقه وهو لا يحسن تصور المسائل ولا يحسن فهمها على الوجه المرضي ولا يحسن تنزيلها على الوقائع ممن لم يتصف بشيء من صفات ولا شروط المفتين، فمثل هذا لا يصح له أن يتكلم في العلم، لأن غاية ما فعله إنما حفظ نسخة فقط ولم يفقهها ويتصورها التصور الصحيح، وإنما قلنا في السابق للمقلد الذي يجوز له فتية من قرأ كتاب كتب الفقه وأحسن تصور المسائل وعرف هذا الكتاب ومبناه الشرعي وفهمه على حقه وحقيقته، أما مجرد من قرأ كتابا من كتب الفقه فلا يصح له أن يتصدى للفتية ما دام قاصر ولم يتصف بصفة أهل الفتية ممن سبق ذكرها. نعم.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله، هنا أيضا مسألة مرتبطة الحقيقة لمن تفقه في باب خاص. قد يكون إنسان قد تميز في باب خاص من أبواب الفقه أو العلم الشرعي، ولكن هناك شروط للمفتي عامة ذكرناها سابقا لا تنطبق عليه، فهل له أن يفتي في هذه المسألة التي قد برع فيها وتميز بها وهو لم ينطبق عليه بعض من الشروط، شروط الإفتاء العامة؟
لا، لا يجوز له، لأن قلنا الشروط لا يفتي إلا من تحققت فيه بكاملها، ومثل ما قلنا منها الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ، ومنها العلم بالأحكام الشرعية. وإنما هو المجال هنا مجال البحث في العلم بالأحكام الشرعية، ما تحقق الشروط الأخرى. هل يكفي من حفظ كتابا أن يفتي على الوجه الذي ذكرنا؟ يعني إذا كان يعني قد أحسن تصور المسائل التي فيه وعرفها وعرف كيفية تطبيقها، فيعد من المقلدة ويجوز له أن يفتي. نعم.
طيب، أحسن الله لك شيخ عبد الله، هناك مسألة الحقيقة ورأيت من يتحدث عنها عندما يتم الحديث عن الفتية وشروط الإفتاء وغير ذلك من المسائل المهمة عند أهل العلم، هل لمصطلح الخبرة دور في هذا الجانب؟
نعم، الخبرة والتجربة في مجال الإفتاء من أهم ما ينبغي للمفتي أن يحصله، بل نقول من الواجب عليه أن يحصله، لأنه متمم لباب العلم. فمعرفة الناس ومعرفة كيفية تطبيق الأحكام على الوقائع ومعرفة هذه الأمور هي تجارب، إنما يحصلها المفتي من أثر التعامل مع الناس في الإفتاء. فلا بد أن يتتلمذ للإفتاء على يدي أحد المفتين، يستمع لفتاوى المفتين مدة من الزمن حتى يتأهل بالخبرة والتجربة الكافية التي تمكنه من أداء هذا العمل. فالخبرة والتجربة هي الحقيقة تعني ما يكتسبه المبتدئ في أي مهنة من التمرس عليها، مما يكسبه القدرة على معاناتها وضبط إجراءاتها.
كالقاضي الآن.
نعم، كالقاضي. نعم. كذلك الفتية لا تقل أهمية عن القضاء، وما ذلك إلا لأن الخبرة والتجربة تسقل مواهب المفتي الفطرية وصفاته التي يجب أن يتحلى بها، وبها أيضا يتمكن من الآداب اللازمة لمهنته والأحكام الموضوعية والأحكام والأصول النظرية. ويرتاض أيضا بالخبرة والتجربة بتنزيل الأحكام على بتنزيل الوقائع على الأحكام، بل بتنزيل الأحكام على الوقائع، فيكون عنده بعد التدريب والمران ملكة تهيئه لفهم أصول المهنة ولحسن التعامل معها ولتطبيق الأحكام على الوقائع. فلا يكفي لفن من الفنون، لأي فن من الفنون، التعرف على الأحكام الموضوعية فقط، بل لابد من الارتياض في مباشرته وتطبيقه، حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قارة قادرة على الاهتداء لأصوله وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده ويتنبه لفروقه لكثرة نظره فيه ولإتقانه لأصوله ومآخذه وتردده في ممارسته، حتى تكون مباشرته عنده بعد ذلك سهلة ميسرة، يهتدي للأحكام ولتطبيقها على الوقائع بيسر وسهولة من غير معاناة. فهذا هو المراد بالتجربة، أن تؤهل المفتي إلى هذا الحد، وهذا من أنفس ما يحصله المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام لتنزيلها على الوقائع في الفتية والقضاء وما يشابهها. ولذلك نجد أن العلماء اهتموا بهذا الجانب، فبعضهم يقول الفتية دربة، وآخر يقول الفتية صنعة، بمعنى لابد من صقل مواهب القاضي بالخبرة والتجربة
والمفتي.
نعم، المفتي كذلك. فالتجارب والدربة لهما حظ من العلم والإجادة. فالإنسان إذا درب نفسه على تدبير الأمور قبل نزولها به فإنه لابد يستفيد إذا نزلت به، ويعرف كيف يصرفها وكيف يدبرها، وهكذا الفتية. فالخبرة في الحقيقة والتجربة أساس كل فن وسبب نجاح كل مهنة، لأنه كما قيل من تردد في شيء أعطي سره. ومما يبين ذلك ويبين أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليمن قاضيا اعترف وقال: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. فقول علي رضي الله عنه لا علم لي بالقضاء لم يرد به نفي العلم مطلقا بالأحكام الموضوعية، فإنه رضي الله عنه كان عالما بأحكام الشرع وقضاياه، وإنما أراد نفي الخبرة والتجربة بسماع المرافعة بين الخصوم وما يلزم لها. فدل ذلك على مكانة الخبرة وعلى أهميتها وعلى شرعيتها في الفتية وفي القضاء وما شابههما. وأيضا مما يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانوا يلقون المسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي المسائل على الصحابة ليختبر ما عندهم، وعمر كذلك كان يفعل ذلك. يدل حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال يعني ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا الحديث بوب له البخاري في صحيحه بقوله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
جميل.
فاختبار
باب المذاكرة وكذا.
نعم، إرسال خبرة والتجربة
صقل المواهب،
مفتي لصقل المواهب أمر من الأهمية بمكان. كان عمر أيضا رضي الله عنه ابن الخطاب تنزل به المسألة، فربما شاور بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمرينهم ولتعليمهم، وهذا لذلك ذكر المقيم قال: كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، ولا سيما إذا قصد بذلك أن يمرن أصحابه وأن يعلمهم ويشحذ أذهانهم. ولا غرو في ذلك تدريب المفتي وإكسابه والخبرة بكثرة المزاولات مما يعين على أدائه لعمله وإتقانه له. والتعرف على الأحكام الموضوعية لكل فن لا يغني عن اكتساب الخبرة والتجربة بمباشرته والاشتغال به مدة من الزمن، وتلقيه على أربابه الذين حنكتهم السنين وأيدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة. فالتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. ولذلك نجد العلماء يعني يذكرون هذا ويحثون عليه. فمثلا الإمام النووي يقول: مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما.
جميل.
نعم. وهذا أيضا العلامة بن عابدين يقول: لا بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية. فقال: واشتغال مديد، يعني لا بد أن يكون اشتغل بهذا الفن حتى يكون قد تدرب واكتسب الخبرة فيه والتجربة. وهو أيضا يعني ابن عابدين نقل عن بعض الحنفية أنه قال: لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها.
إذن هذه الخبرة.
نعم، لابد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها، يعني يعرفها ويعرف طرقها ويعرف مسالكها. وأيضا ابن سهل المالكي وهو يحكي عن كيف استفاد من التجربة التي كان يجلس مع الحكام ومع المستشارين الذين يشيرون في الأحكام، ويقول أنني استفدت من ذلك فائدة يعني كبيرة. فهو يقول: لولا حضوري مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير يعني فلان، قال: وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. يعني ما حاط بالأحكام الموضوعية هو يرى أن هذا لم يكن مغنيا أو كافيا عن اكتساب الخبرة والتجربة في هذا الباب، حتى قال: والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. فلا بد أن يكون يعني يعتني المفتي بباب الخبرة والتجربة، وأن يحرص على اكتسابها. فالفتية صناعة دقيقة تحتاج إلى الخبرة، وترتكز على فهم الوقائع وعلى معرفة أغراض المستفتين وعلى التحرز من حيلهم وعلى فهم النصوص والأحكام الشرعية وعلى أيضا تفسيرها وتطبيق النصوص والأحكام على الوقائع. فعلى المفتي تقع المسؤولية الكبيرة أن يبذل وسعه في الحصول على التجارب والخبرات ممن تمكنوا في هذه المهنة وأتقنوا أصولها وعرفوا دقائقها، ممن حنكتهم السن وأيدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة وأحكمتهم الأمور، فمهروا بالوقائع وإيقاع الأحكام عليها. وكذا أيضا على المفتي في هذا الباب الوقوف على فتية من كان قبله وتبين صفة بنائها وما انتهت إليه. فلقد كان الفقهاء يهتمون بتدوين وقائع الإفتاء، فمن المهم أن يكون المفتي مطلعا على مثل هذه الوقائع
جميل،
ودارسا لأصولها ولكيفية ترتيب الأحكام عليها. ومن المهم أيضا أن يستفيد ويسمع من يفتي من المفتين وأن يجلس عند المفتين، فكل ذلك يضيء له ويضيء الطريق له.
ما يسمى الملازمة مثلا.
نعم. كذلك عليه الحرص بالاطلاع واكتساب كل جديد ومفيد في مجال عمله من الأبحاث والدراسات العلمية وقرارات المجامع الفقهية، وألا يتوانى أو يتأخر في اكتساب شيء منها، فإن ذلك ربما إذا تساهل فيه يفوته الشيء الكثير. فكذلك أيضا من الأهمية بمكان أن على المفتي أن يحصل فقه التطبيق، لأن كما قلنا التجربة والخبرة لها أهميتها، وهو في سبيل تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذه هي في الفتية، وهذا هو المقصود. بل المقصود الأعظم من التشريع كله هو تطبيقه على أفعال المكلفين.
صحيح.
ومن ذلك المفتي ليرشدهم كيف يطبق هذا، وهذا ينطبق على هذا، وهذا ينطبق على هذا. فمن الأهمية أن أيضا أن بجانب الخبرة التي يكتسبها أن يؤهل نفسه بما يمكن أن نسميه بفقه التطبيق، وهذا يغفل عنه الكثير، لأنها فقه التطبيق يبين للمفتي صفة تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية،
تنزيل الحكم الشرعي على الواقع بنفسه.
نعم، وهذا له آداب وأحكام خاصة من الأهمية بمكان أن المفتي يسعى لتحصيلها،
بمعنى أن يكون هناك مزيد من طلب العلم ومزيد من الاطلاع على المسائل المعاصرة.
نعم، وهي آداب تتعلق بتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع، ولعله يعني
سيأتي بحث
فرصة إن شاء الله نتناول فيها شيئا من ذلك لأهميته ومكانته في مجال الإفتاء.
بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة المبارك من هذا البرنامج المبارك. أشكر ضيفي الكريم معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن خنين حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، كما أشكركم على تواصلكم وعلى ردود الأفعال الطيبة التي رأيناها منكم. ومن أراد أن يتواصل معنا على إيميل البرنامج ksa15@maktoub.com. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز بن علي بن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.